أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبه نستعين. اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. لا زال الكلام في شرائط صحة الصوم. وصل بنا الكلام إلى النقطة الرابعة. قال: وأما شرطية عدم السفر فهي من المسلمات، يعني واضحة، ولم ينسب الخلاف إلا إلى المفيد في غير شهر رمضان، فإنه كما نسب إليه يجوز في غير شهر رمضان للصائم أن يصوم. فمثلا إذا أراد الشخص أن يصوم يوم قضاء عن شهر رمضان في السفر يجوز ذلك كما نسب إلى الشيخ المفيد. إلا أن المرحوم سيد الخوي علق على هذا الكلام وقال لم يعرف له أي مستند على تقدير النسبة، نسبة هذا القول إلى الشيخ المفيد. ثم أنه قال لا يبعد عدم تمامية النسبة إلى الشيخ المفيد. يقول هذه النسبة حتى المصنف هو تعبيره ولم ينسب الخلاف إلا إلى المفيد، يعني ما فد شيء صريح في عبارات أو في كلام الشيخ المفيد، وإنما نسب أن الشيخ المفيد يقول يجوز الصيام في السفر في غير شهر رمضان. بالنتيجة سيد الخوي يقول نريد نجد مستند لذلك، لم نجد مستند لذلك، ولهذا شكك في النسبة وقال بعدم تمامية النسبة، نسبة هذا الرأي إلى الشيخ المفيد. زين، خب الآن شرطية عدم السفر فهي من المسلمات، ما هو الدليل على ذلك؟ المصنف راح يستدل على أن الصيام صحة الصيام مشروطة بالحضر، وأن لا يكون المكلف مسافر. راح يستدل بدليلين، دليل الأول هو دليل قرآني، والدليل الثاني هو دليل روائي، وبالأحرى كما ذهب الأعلام وأشار الأعلام إلى ذلك قال بأن الكتاب العزيز يكفينا، كما سوف نستدل بالآية، الكتاب العزيز يكفينا في ذلك، أي في شرط صحة الصيام هو عدم السفر، أن يكون حاضرا عند أهله، فلا نحتاج إلى الروايات. نجي إلى الآية، نلاحظ الآية وكيف يمكن أن يستفاد منها الحكم وهو عدم السفر. الآية بسم الله الرحمن الرحيم: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين لا يطيقونه فدية. بالنتيجة القرآن الكريم في هذه الآية قسم المكلفين إلى ثلاثة طوائف، ولكل طائفة من هذه الطوائف حكم خاص. الطائفة الأولى وهو وجوب الصوم على من شهد الشهر وهو حاضر عند أهله، فهو مأمور بالصيام، واضح إن شاء الله. قال من شهد منكم الشهر فليصمه، واضح بأن فليصمه هذا أمر، والأمر ظاهر في الوجوب التعييني. هذه الطائفة الأولى. الطائفة الثانية وهي محل الاستدلال، محل الشاهد اللي ينفعنا بأن الصيام صحة الصيام مشروطة بعدم السفر. قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فبين تبارك وتعالى أن المريض والمسافر مأمور بالصيام ولكن في أيام أخر لا في شهر رمضان. بعبارة أخرى أن المريض والمسافر يجب عليه القضاء، ف فإذا كان يجب عليه القضاء فمعنى ذلك لازمه أنه لا يشرع الصوم في حقه، ولذلك حكم القرآن الكريم بوجوب القضاء عليه بقرينة المقابلة. واضح إن شاء الله. يجب القضاء عليه في عدة من أيام أخرى يعني صومها، فهذا معناه لازمها أو في مقابلها أن الصيام لا يشرع من لا يصح من المسافر. واضح شيخ علي؟ هاي الطائفة الثانية. والطائفة الثالثة اللي وعلى الذين لا يطيقونه فدية، إشارة إلى الشيخ والشيخة ومن ممن لا يطيق الصوم إلا بمشقة عظيمة وحرج شديد، فهذا بعد حتى لا يجب عليهم القضاء وإنما تجب عليهم الفدية فقط. قال وأما شرطية عدم السفر فهي من المسلمات، واضحة، ولم ينسب الخلاف إلا إلى المفيد في غير شهر رمضان، نسبه منه حق البهراني صاحب الحدائق الناظرة، ويدل عليه. شلون عرفنا من المسلمات؟ احنا باعتبار دل الدليل على ذلك. ويدل عليه قوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وبينا كيف الاستدلال بهذه الآية باعتبار أن القرآن أشار إلى أنه يجب عليه القضاء فعدة من أيام أخر، يعني شنو؟ يعني يقضي الصيام في أيام أخر، فهذا معناه بأن الصوم لا يصح من المسافر. وموثقة سماعة سألته عن الصيام، بعد واضح بأنه أولا الرواية مضمرة، بعد خمال عيد التفصيل اللي تقدم في دروس سابقة بالنسبة إلى الإضمار والخلاف اللي حصل بين الفقهاء في مسألة الإضمار، البعض ذهب بأنه مضمرة لا تكون ساقطة عن الاعتبار، لا تكون حجة مطلقا، والبعض الآخر قال لا بأنها حجة، والبعض فرق بين من كان الراوي من أجلة الأصحاب أو كان من غيره. سألته عن الصيام في السفر، قال لا صيام في السفر، قد صام ناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فسماهم العصاة فلا صيام في السفر إلا الثلاثة أيام التي قال الله عز وجل في الحاج. شنو هاي الأيام الثلاث؟ طب الرواية واضحة الدلالة، واضحة الدلالة بأنه يصوم ترى هذا عاصي، ولا صيام في السفر واضحة. زين، ويمكن من خلال إطلاقها، خلال إطلاق الرواية نقول هذا شامل لشهر رمضان وغير شهر رمضان، الصيام بصورة عامة. الأيام شنو هاي؟ صوم أيام، أولا صوم ثلاثة أيام بدل الهدي، هدي التمتع، كما في قوله تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. هذا الأول. اليوم الثاني صوم بدل البدن ممن أفاض من عرفات قبل الغروب، ولا بد أن يبقى إلى الغروب، صوم بدل البدن ممن أفاض من عرفات قبل الغروب عامدا وهو 18 يوم، هاي شلون؟ احنا قالوا الوقوف بعرفات واجب الى الغروب، من الزوال الى الغروب، فلو افاض قبل ذلك عامدا كانت عليه كفارة البدن او البدن، فان عجز عن ذلك يعني ما قدر يدفع كفارة فصيام 18 يوم مخير فيها في السفر أو بعد الرجوع إلى أهله. هذا اليوم الثاني. اليوم الثالث هو صوم النذر المشروط فيه سفر خاص أو سفرا وحضرا. سفر خاص واضح بأنه أنا أصوم في السفر. مرة واحد قال أنا أصوم يوم الخميس سواء كنت نذرا عليه إذا قضى الله حاجتي أصوم يوم الخميس سواء كنت مسافرا أو كنت حاضرا وغيرها. وقلنا احنا ما نحتاج إلى الروايات بعد دلالة الآية على المدعى دلالة تامة. وأما اعتبار إيجاب السفر للقصر، شنو الدليل على ذلك؟ اعتبار إيجاب السفر للقصر، فلصحيحة معاوية بن وهب عن أبي عبد الله إذا قصرت أفطرت. والاستدلال بمفهوم الرواية، لأن واضح أن الجملة الشرطية كما تقدم في مباحث الأصول لها مفهوم. إذا قصرت أفطرت، إذا لم تقصر فلا تفطر. إذا قصرت أفطرت، وإذا أفطرت قصرت. النقطة السادسة، النقطة السادسة شيخ علي لا زال الكلام فيها في السفر. احنا سابقا تقدم في النقطة الرابعة بأن المسافر لا يصح منه الصوم حتى وإن صام فإنه لا يكون مجزيا. الآن المصنف يريد يستثني مورد من هذه الموارد، وهو فيما لو كان الشخص جاهلا في الحكم، وهو أن المسافر لا يصح منه الصوم. ففي حالة الجهل هل يصح الصوم في حالة الجهل بالحكم أو لا؟ المصنف قال في حالة الجهل يصح الصوم من المسافر. شنو الدليل على ذلك؟ قال الدليل على ذلك هي صحيحة العيسى ابن القاسم. خل نجي نقرأ الرواية ثم نرى كيف يمكن أن يستدل بها على المدعى، وهو أن من كان جاهلا فحتى وإن كان مسافرا فإن السفر لا يكون مانعا من صحة الصوم. قال وأما استثناء المسافر الجاهل بلزوم الإفطار، ما يدري بأنه يجب عليه الإفطار، فلصحيحة العيسى بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام من صام في السفر بجهالة لم يقضه. واضح إن شاء الله. وغيرها غيرها صحيحة عبد الرحمن عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال سألته عن رجل صام في شهر رمضان في السفر فقال إن كان لم يبلغه أو لم يبلغه أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن ذلك فليس عليه قضاء وقد أجزى عنه الصوم. يعني لم يبلغ أن رسول الله صلى الله عليه يعني كان جاهلا في الحكم. زين، هذا جاهل فقط بأصل الحكم أو لا حتى إذا كان جاهلا ببعض الخصوصيات من قبيل أنه لا يعرف أن من يعرف بأنه عفوا لا يعرف بأنه من يسافر قبل الزوال يجب عليه الإفطار. المصنف يقول الرواية مطلقة، الجهل سواء كان بأصل الحكم أو ببعض خصوصيات الحكم لا خلاف في ذلك. قال وإطلاقها يشمل الجاهل بأصل الحكم أو ببعض الخصوصيات كلزوم الإفطار على من سافر قبل الزوال، هذا لعله جاهل بذلك، وعاد بعده، يعني عاد بعد الزوال أيضا باعتبار احنا شنو لابد أن يكون حاضرا عند أهله قبل الزوال، أما إذا وصل بعد الزوال فلا يحسب له هذا اليوم فيجب عليه القضاء، ولكن هو بقى شنو بقى صائم باعتبار أنه جاهل، ففي هذه الحالة كل صومك صحيح ما دمت جاهلا. جيد جدا. فالآن ثبتنا من خلال النقطة السادسة بأن الجاهل سواء كان بالحكم أو ببعض الخصوصيات حتى إذا كان مسافرا فصومه صحيح ويكون مجزيا، إلا أن هنالك رواية معارضة للروايات التي أشرنا إليها. شلون معارضة؟ الروايات التي أشرنا إليها قالت بأن المكلف إذا كان مسافرا وكان جاهلا بأصل الحكم أو ببعض خصوصياته فصومه صحيح. هذه الرواية المعارضة اللي هي صحيحة معاوية بن عمار، اللي هي معارضة لصحيحة العيسى بن القاسم، صحيحة عبد الرحمن، تقول لا، بأنه لا يجزئه ذلك فيجب عليه القضاء. نقرأ هذه الرواية ثم نرى كيف يمكن الجمع بين الطائفة الأولى الدالة على أن الجاهل بالحكم أو ببعض الخصوصيات صومه صحيح ومجزي حتى في حال السفر، وبين هذه الرواية الدالة على أن الصوم لا يقع صحيحا فيجب عليه القضاء. قال وإذا قيل هي معارضة بصحيحة معاوية بن عمار، إذا صام الرجل رمضان في السفر لم يجزه وعليه الإعادة، الرواية مطلقة، إذا صام الرجل رمضان في السفر لم يجزه سواء كان جاهلا أو سواء كان عالما عامدا، فبإطلاقها راح شنو؟ راح تكون معارضة للصحيحة المتقدمة. ومورد التعارض وين يتحقق؟ مورد التعارض هاي تقول حتى إذا كان جاهلا صحيحة معاوية بن عمار، تلك الصحيحة صحيحة العيسى بن القاسم، تقول إذا كان جاهلا فصومه صحيح يعني مجزي. خوب جيد، فإنها بإطلاقها تشمل الجاهل أيضا. خوب هاي مطلقة، فنجي نقيد هذا الإطلاق بصحيحة العيسى بن القاسم، واضح إن شاء الله. هذه الرواية مطلقة، فنجري الصناعة تجري قوية الإطلاق والتقييد. قلنا إن تلك صحيحة، عفواً، إن تلك الرواية أي صحيحة العيسى بن القاسم صالحة لتقييد هذه، فتقيدها بالعالم بمقتضى قانون الإطلاق والتقييد. جيد جدا. الآن المصنف أشار إلى فقرة، وهو أن الشخص كان جاهلا بأصل الحكم أو ببعض خصوصياته حكمنا بصحة صومه وأنه مجزئ سواء في شهر رمضان أو في غير شهر رمضان، الآن السؤال اللي يمكن أن يطرح، إذا علم هذا الشخص في أثناء النهار شاف شيخ علي، الشيخ علي شافه أفرض إجل أهله بعد الزوال، شافه ممسك، الشيخ علي قال له يا بتر ما يصح الصوم من يمك، أنت حتى إذا تبقى ممسك هذا هيج فيجوز لك الإفطار. فعلم وإن كان جاهلا ولكن علم بالحكم أو بعض خصوصيات الحكم في أثناء النهار، فإذا علم فصومه يكون باطل وغير صحيح ويجب عليه القضاء بعد ذلك. هسه إذا يريد أن يبقى ممسك تأدبا ما بس جائز له الإفطار. أجل يلزم أن لا يحصل العلم بالحكم أثناء النهار، وإلا لم يصح الصوم، لأنه يصدق آنذاك أنه صام بعلم لا بجهالة. كما يختص الحكم بالجاهل دون الناس. ليش؟ ولأنه لا دليل على أن الحكم شامل للناس، وإنما الدليل إجا اختصر على من؟ اختصر على الجاهل. فش نحتاج؟ نحتاج أن نتعدى من الجاهل إلى غيره وهو الناس، باعتبار أن ماهية الجهل تختلف عن ماهية النسيان، لأن النسيان فرع العلم، بينما الجهل ليس فرع العلم، هو جاهل. أما النسيان فهو فرع العلم، يعني يعلم ولكنه نسي ذلك. فإذا ماذا نحتاج؟ نحتاج إلى دليل يدل على أن الناسية كذلك يكون الصوم الذي أتى به في حالة السفر مجزي. نقول نحتاج إلى دليل، والدليل موجود في المقام، لا دليل على أن الناسية يكون حكمك حكم الجاهل. كما يختص الحكم بالجاهل دون الناس، إذ صحيحة العيس أخرجت الجاهل فقط، فيبقى الناس مشمولا لإطلاق صحيحة منه معاوية بن عمار. واضح إن شاء الله شيخ علي؟ لو مو واضح كلش واضح. في شدة النقطة السابعة، وأما استثناء السفر بعد الزوال، شخص سافر من بلده بعد الزوال، أفرض من بغداد بعد الزوال في نهار شهر رمضان وخرج، فما هو الدليل على ذلك؟ المصنف يقول هذا رأي المشهور، حيث قيل بإيجاب السفر قبل الزوال للإفطار بخلاف ما كان بعده. واضح إن شاء الله؟ يا بس شنو الدليل على ذلك؟ خب نجي إذا تمسكنا بالآية المباركة كدليل على المدعى، فإننا بإطلاق الآية نقول بأن الصيام لا يكون صحيحا وغير مجزي سواء كان قبل الزوال أو بعد الزوال. آية قالت من كان مريض أو على سفر، فما اجت بينت لنا شنو، بأنه السفر تارة يكون قبل الزوال وتارة يكون بعد الزوال. فلو كانت الآية هي الدليل الوحيد على ذلك فيمكن التمسك بإطلاق الآية بأن السفر مانع من صحة الصوم سواء كان قبل الزوال أو بعد الزوال، إلا أننا نقول بأن هنالك روايات دلت على أن الإفطار حكم السفر قبل الزوال لا من كان بعد الزوال، فتكون هذه الروايات مقيدة لمن؟ مقيدة لإطلاق الآية سواء كان قبل الزوال أو بعد الزوال، كما أن روايات الجهل وهي صحيحة الاسم القاسم استطاعت أن تقيد الآية وأخرجت فرد من أفراد المسافر فحكمت بصحة صومه. قال: وأما استثناء السفر بعد الزوال فهو رأي مشهور حيث قيل بإيجاب السفر قبل الزوال للإفطار بخلاف ما كان بعده، وقيل أن المدار على النية، فمن بيتها ليلا أفطر وإلا أتم. شنو المدار في ذلك؟ شنو الضابطة في ذلك؟ المدار على النية، فمن بيتها ليلا أفطر وإلا أتم، يعني إذا لم يبيت النية، هذا رأي. وقيل بإيجاب مطلق السفر للإفطار بلا تقييد سواء كان بيت النية أو لم يبيت النية. لا، بأنه مدار على النية من بيتها ليلا أفطر قبل الزوال مو بعد الزوال، يعني كلامنا وين احنا؟ كلامنا الآن قبل الزوال وليس بعد الزوال، الحكم بالمفطرية، أما بعد الزوال فلا مشكلة في ذلك حتى وإن بيت النية. أي أما إذا بيت النية وكان خروجه قبل الزوال، إذا رجع قبل الزوال فماكو مشكلة، بس بالنتيجة هو إذا أفطر بمجرد الشروع تجاوز حد الترخص بعد، حتى لو كان يعلم بأنه يرجع قبل الزوال فيجوز له الإفطار في هذه الحالة، ما عنده مشكلة، لأن صدق عليه عنوان المسافر، صدق عليه عنوان السفر، تلبس بعنوان السفر، حتى لو علم فيجوز له الإفطار. وقيل بإيجاب مطلق السفر للإفطار بلا تقييد، يعني من سافر قبل الزوال. وقيل بأن المدار في الإفطار على التبيت والخروج قبل الزوال، وبانتفاء أحدهما يجب الصوم، يعني انتفي لو النية لو الخروج قبل الزوال، فإذا انتفى أحدهما يجب الصيام. وقيل غير ذلك، ومنشأ ذلك اختلاف النصوص، والمهم منها طائفتان. أريد أن نبين هذا الاختلاف في المدار على النية وعدم النية، هذا شنو منشأ؟ يشيش اختلفوا الفقهاء؟ قال: المنشأ في ذلك هو اختلاف الروايات. فنجي نلاحظ الروايات. قال: منها طائفتان، الأولى ما دل على أن الخروج قبل الزوال موجب للإفطار بخلاف ما كان بعده، أي الطائفة الأولى، وتتمثل هذه في ثلاث أو أربع روايات، منها صحيحة عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام: الرجل يسافر في شهر رمضان يصوم أو يفطر؟ قال: إن خرج قبل الزوال فليفطر، واضح هذا، وإن خرج بعد الزوال فليصوم، واضح، دلالة واضحة بأنه إذا كان السفر قبل الزوال فيجب عليه الإفطار، وإذا كان بعد الزوال فصومه صحيح ولا مشكلة في ذلك. الثانية، ما دل على أن من بيت النية يفطر دون من لم يبيت، وتتمثل هذه في 5 روايات تقريبا. والمعتبر منها، يعني من هذه الروايات، موثقة علي ابن يقطين عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام: الرجل يسافر في شهر رمضان، أيفطر في منزله؟ قال: إذا حدث نفسه في الليل بالسفر أفطر إذا خرج من منزله، وإن لم يحدث نفسه من الليلة ثم بدا له في السفر من يومه أتم صومه. والتعارض ثابت بينهما في موردين: السفر قبل الزوال بدون نية مسبقة، والسفر بعده مع النية. الرواية الأولى واضحة، الطائفة الأولى قالت: الرجل يسافر في شهر رمضان يصوم، قال: إن خرج قبل الزوال فليفطر، وإن خرج بعد الزوال فليصوم. هاي إن خرج قبل الزوال، سواء بيت النية أو لم يبيت النية. بينما الرواية الثانية وهي موثقة علي بن يقطين: الرجل يسافر في شهر رمضان، أيفطر في منزل؟ قال: إذا حدث نفسه في الليل بالسفر أفطر إذا خرج من منزله، وإن لم يحدث نفسه من الليل ثم بدا له في السفر من يومه أتم صومه. فتلك الرواية وهي رواية عبيد بن زرارة تقول: إذا خرج قبل الزوال سواء بيت النية أم لم يبيت النية فصومه شنو؟ ليس بصحيح. هذه الرواية تقول: إن بيت النية فصومه غير صحيح، وإن لم يبيت النية فصومه يكون صحيح وأتم صومه. فتقع التعارض، يقع التعارض بين هاتين الروايتين. خوش، شلون نحل هذا التعارض؟ المصنف راح يحل هذا التعارض بطريقتين. الطريقة الأولى يقول: إحنا يمكن أن نرجح الطائفة الأولى على الطائفة الثانية، وما هو وجه الترجيح في ذلك؟ قال: وجه الترجيح في ذلك من جهة مخالفتها للتقية، أما الثانية فتكون مع التقية. واضح إن شاء الله؟ هذا وجه من وجوه الجمع بين الروايتين. ولو تنزلنا جدلا وقلنا بأنه لا يمكن ذلك، وأن التعارض تعارض مستقر، فإذا كان التعارض تعارض مستقر تسقط كلا الروايتين عن الاعتبار ونرجع إلى العموم الفوقاني وهو الآية. فالآية شو تكون؟ ماذا تدل؟ بطلان الصوم. وبعد استقرار التعارض يمكن ترجيح الأولى من جهة مخالفتها للتقية على ما قيله. إذن أكو كلام بأنها مخالفة للتقية أو غير مخالفة للتقية، وبذلك يثبت الرأي الأول المشهور. وإن تم هذا وإلا فالمناسب التساقط في مادتي المعارضة والرجوع إلى إطلاق الكتاب الكريم الدال على لزوم الإفطار فيهما، ويبقى احتياط الفقيه في فتوى أمر مناسب. هذا واضح شيخ علي؟ لأنه إحنا لزوم الإفطار فيهما. بلي؟ لا، هذا لزوم الإفطار فيهما في شنو يعني؟ قبل وبعد. ويبقى احتياط الفقيه في فتواه أمر مناسب. احتياط وين؟ لأنه قبل الزوال يؤدي إلى الإفطار، بعد الزوال لا يؤدي إلى الإفطار، لأن عندنا روايات كثيرة دلت على ذلك. 8 وأما المسافر العائد إلى وطنه، هذا يأتي الحديث عنه إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.